الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الحرف هو اللبنة الأولى في بناء الكلمة، وإن الكلمة هي اللبنة الأولى في بناء الجملة، والجملة بنوعها ينشأ عنها الكلام والبيان والفهم والإفهام. والخلل في إقامة الحرف يؤدي إلى الخلل في ذلك كله، ومن هنا يحدث الخلط والتحريف في المباني والمعاني، وتختلط المسائل وتتشابك الدروب وتتخالف الأفهام، فتغيب الحقائق ويلبس الباطل ثوب الحق، ويأتي الخلاف والاختلاف والشقاق، وتتغاير الأوضاع وتتخالف الأفهام. والشيء بالشيء يذكر، وبالمثال يتضح المقال. فالفرض هو اللبنة الأولى في بناء الأسرة، والأسرة هي اللبنة الأولى في تأسيس المجتمع. ومن المجتمعات تنشأ الدول وتصير الأمم. والخلل في تكوين الفرد وتأسيسه وتربيته وتهذيبه يؤدي إلى الخلل في تكوين المجتمعات، وإن أعظم بناء يمكن للإنسان أن يبنيه أن يقوم على تأسيس أسرة مسلمة على أصول راسخة وقيم راشدة وأخلاق فاضلة. قال تعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. والغفلة عن ذلك الدور والإعراض عنه بمثابة تدمير لهذه الأسرة التي هي أساس المجتمع. ومن هنا يحدث الخلط والخلل في الدول والأمم، فتفسد الأخلاق وتتغاير الأعراف وتنهار القيم، ويصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا. وكما قال الشاعر الحكيم: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. فما أحوج الأمة المحمدية إلى أن تعيد النظر في أصول بنائها ومادة قواعدها، ما أحوج الأمة المحمدية إلى أن تعيد النظر في أصول بنائها ومادة قواعدها التي قامت عليها، والنظر إلى أركانها التي هي مادة وجودها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال مجاهد: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أي اتقوا الله وأوصوا أهليكم بتقوى الله. وقال قتادة: تأمرهم بطاعة الله، أي تأمر أهلك بطاعة الله وتنهاهم عن معصية الله، وأن تقوم عليهم بأمر الله، وأن تأمرهم به، وأن تساعدهم عليه. فإذا رأيت لله معصية قذعتهم عنها وزجرتهم عنها، وهكذا قال الضحاك ومقاتل: حق المسلم على المسلم أن يعلم أهله من قرابته وإمائه وعبيده، أن يعلمهم ما فرض الله عليهم ونهاهم الله عنه، ولا يكون ذلك إلا من خلال إعادة النظر في أحوال الأسرة وأفرادها، رجالا ونساء، شيبا وشبانا، آباء وأمهات، أبناء وبنات، المقبلين على الزواج منهم والمقبلات، وذلك من خلال إعادة النظر في المحيط الأسري في أحواله الداخلية وعلاقاته الخارجية وأثره في المجتمعات المحيطة به سلبا وإيجابا، والنظر في دوره في النهوض بالمجتمع من كبوته والإمساك به ليقوم من زلته وعثرته. وإن الناظر في أحوال الكثير من الأسر المسلمة ليصدمه ما يراه من العجب العجاب والهرج الهارج والمرج المارج، فلقد صارت أسر المسلمين إلا من رحم الله رب العالمين تترنح في سيرها ترنح السكران، خطوة إلى الأمام وعشرات إلى الخلف، وصارت تعرف اليوم ما كانت تنكره بالأمس وتنكر اليوم ما كانت تعرفه بالأمس، وصارت تذبذب أصدق أوصافها، والتردد هو الغالب على أحوالها، وصار الذوبان في الآخرين معتادا على الكثرة الكاثرة من أفرادها، حتى صار من الصعب عليك أن تميز بين الأسرة المسلمة وبين الآخرين من حولها، وذلك للتشابه الكبير في اللباس والعادات والأخلاق والسلوك والمعاملات. والسبب في ذلك كله غياب الدور التربوي والمنهج الدعوي، غياب الدور التربوي والمنهج الدعوي القائم على تزكية تلك الأسرة وتهذيب وتربية أفرادها. فصرت ترى الوالد لا شغل له في ليله ونهاره وصبحه ومسائه إلا القيام على أبدان أولاده ونسائه، متناسيا متغافلا أن داخل الأبدان أرواحا تحتاج تلك الأرواح إلى تعاهد ورعاية. وقد جعل الله رب العالمين غذاء الأبدان فيما يخرج من الأرض، وجعل الله رب العالمين إقامة الأرواح فيما ينزل من السماء، ولكن شغل جل الآباء بالأبدان عن الأديان وبالأجسام عن الأرواح، فضاعت المشاعر والأحاسيس والأعراف، وانمحت الشرائع في المعاملة بين الزوج وزوجه، وخف العمل بالشرائع في المعاملة بين الزوج وزوجه والوالد وولده والأخ وأخيه، فكل واحد من هؤلاء يريد أن يصل إلى ما يريد ولو على هلاك الآخرين من حوله. فترى بعض الأزواج يدمر بيته لشهوة عارضة من امرأة عابثة قد ملكت عليه زمام نفسه، فلم يفكر إلا في الوصول إليه بأي طريق من حلال أو من حرام، لا ينظر إلى الآثار المدمرة التي سوف تؤثر على تلك الأسرة انهيارا وتدميرا وتشردا وتفريقا. وفي المقابل ترى قطاعا من الزوجات لا ترى الواحدة منهن في زوجها إلا ما تحصله من متاع مادي أو إشباع غريزي، فإذا ما فرغ جيبه أو خارت قواه بحثت عن غيره، متناسية حقه وفضله، متغافلة عن الواجب عليها في مثل هذه الظروف والأحوال من الصبر والتحمل، غير مكترثة بضياع أسرة كاملة وتشرد أبناء بعد حياة بالرعاية كانت حافلة، حيث يغيب الزوجان في غياهب شهوتهما والسعي إلى إشباع غرائزهما، يغيبان عن الواجبات الملقاة على كاهلهما والأعباء والتكاليف المنوطة بهما، فيخلفان وراءهما أسرة شهوانية تربت في مجتمع شهواني بين أب لا يريد إلا نفسه وأم لا تريد إلا نفسها، فتكرر صورة الأب في ولده وصورة الأم في ابنتها، ويبتلى المجتمع بنماذج مشوهة تزيد فساده إفسادا، فترى ولدا أنانيا قد غاب عن واقعه في غياهب أحلامه وآماله، فلا يرى من أبيه إلا كونه مسؤولا عن تحقيق أحلامه وطموحاته وتلبية أمنياته ورغباته بلا رعاية لقدرات أبيه وطاقاته، فصار العقوق بديلا عن البر والإساءة مكان الإحسان، وصار الولد محاسبا معاقبا لوالده لا محاسبا مؤدبا على يديه، وصارت تطلعات الأبناء فرائض مفروضة على الآباء لا خيار للوالد في قبولها أو ردها، وإنما الواجب عليه بذل الغالي والنفيس من الأموال والأعمار والطاقات لتحقيق رغبات وأمنيات أبنائه والوصول إليها، وعلى حسب ذلك وجودا وعدما ترى الأبناء لآبائهم يكرمون أو يهينون، يبرون أو يعقون، فصار البر والعقوق رهين المصالح الشخصية والرغبات المادية والأعراف المجتمعية، وصارت القيم والمثل والأخلاق المصطفوية عند هؤلاء حبيسة الكتب من ذكريات الماضي العتيق، ونشأت أجيال كاملة لا تعرف الفرق بين السنة والبدعة والحسنة والسيئة والحق والباطل، وصار الولاء والبراء على الباطل والبدعة لا على الحق والسنة، وانخرط الكثير من أفراد الأمة الإسلامية في الليبرالية والعلمانية والماسونية والشيوعية والرأسمالية، حيث فقدت الأمة هويتها وانمحت في أصول الآخرين وأعرافهم، انمحت أصولها في أصولهم وانمحت أعرافها في أعرافهم. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ فصار التغريب ظاهرا في أمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى في أحط الأمور وأقدرها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل: يا رسول الله، كفارس والروم. فقال: ومن الناس إلا أولئك. وحتى في المجتمعات التي تدعي التمسك بالدين والشريعة اختلطت فيها الضروب وتشابهت فيها المسالك، فصار من العسير عليك أن تفرق بين سني ومبتدع، أن تفرق بين جاد وهازل، أن تفرق بين طائع وعاص، وما ذاك إلا لاختلاف الثوابت وكثرة المتغيرات، حتى صار لكل من أراد أن يحتج على قوله وفعله إمام ودليل يحتج به على مخالفيه، وكل يدعي أنه على الحق والسنة وغيره على الباطل والبدعة. وصارت المجتمعات الدعوية ساحات جلاد وقتال ومراء وجدال وهجر وخصومة بأدنى شبهة وبأتفه الأسباب، يصير الأمر إلى تبديع وتفسيق وتمزيق وتشريد لشبهة من قول أو تورط في معصية من فعل. وصارت المجتمعات الدعوية جزرا منعزلة بعضها عن بعض، وكل فيها يبكي على ليلاه، لا تآلف بين الأفراد، ولا تحاب بين المتآخين، ولا تآزر بين الدعاة والمدعوين، ولا تعاون بين أفراد الدعوة العاملين. وصار مجتمع الدعوة مجتمع صراع وجلاد وشقاق وعناد، وتفرقت الأمة تفرق الأمم من قبلها، وصرت ترى أحاديث التفرق واقعا معاشا في دنيا الله رب العالمين، كما جاءت في ذلك الروايات الحديثية. فأخرج ابن ماجه قال: حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي، حدثنا عباد بن يوسف، حدثنا صفوان بن عمرو عن راشد بن سعد عن عوف بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، فواحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة، فإحدى 70 في النار وواحدة في الجنة، والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، واحدة في الجنة وثنتان 70 في النار. قيل: يا رسول الله، من هم؟ قال: الجماعة، أي الفرقة الناجية هي الجماعة التي تجتمع ولا تتفرق، التي تتآلف ولا تتخالف، التي تتوحد ولا تتشتت، التي تعمل على قلب رجل واحد لإقامة دين الإسلام العظيم. وهذا شاهد آخر أخرجه أبو داود قال: حدثني أزهر بن عبد الله الحرازي عن أبي عامر الهوزني عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه قام فينا فقال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا، فقال: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة، هي الجماعة. فصرت ترى تفرقا حادثا في الأمة، صرت ترى تنازعا، وكادت أن تتلاشى الأخوة الإيمانية في وضوحها وصفائها بعد ذلك التفرق الحادث في الواقع الدعوي، وصار وجودها كالكبريت الأحمر أو كعنقاء مغرب تظهر على استحياء الفينة بعد الفينة، وكل ذلك بسبب غياب المنهج العلمي الذي يقوم بالدور التربوي لهؤلاء الأفراد الذين دخلوا المعترك الدعوي، دخلوا إليه بنزقهم وطيشهم وسفههم وحمقهم، لم يتربوا صغارا على مائدة التزكية والتربية والتصفية والتنقية، هم وآباؤهم وأمهاتهم وإخوانهم وأخواتهم، حيث انشغل الكثير من الدعاة والعلماء في شتى بقاع العالم عن دورهم الدعوي في النهوض بالأسرة المسلمة تزكية وتربية ورعاية وتهذيبا من خلال حلق علم خاصة بهذا الباب، ومنهج تربوي محكم ينشأ عليه الصغار قبل أن يصيروا كبارا، وينشأ عليه الطلاب قبل أن يصبحوا دعاة وعلماء، حيث انشغل علماؤنا ودعاتنا بشروح المتون وأمات الكتب وتناول أبواب العلم في شتى العلوم. وهذا هو الأصل الأصيل والركن الركين في الواقع الدعوي، ولا يجوز إهماله ولا يجوز التقصير فيه. ولكن أين نصيب الأسرة المسلمة في البرنامج الدعوي والمنهج التربوي؟ أين نصيبها في المصنفات التربوية المنهجية التي تحدد لكل فرد ما يجب له وما يجب عليه؟ أين نصيبها في الكتب الفقهية التي يرجع إليها عند الخصام والتنازع بين الأفراد الأسرة الواحدة، ليعرف كل فرد في الأسرة ما له وما عليه؟ وأين الجهد المبذول في النظر إلى ما تتعرض له الأسرة المسلمة من مواجهات وأزمات وفتن وشبهات، لتجد منهجا تستقوي به أمام الشهوات، وتقف به أمام الشبهات، وتثبت به أمام الفتن والابتلاءات، وذلك كله لإقامة أفراد الأسرة المسلمة على جادة الحق وسوائه بطريقة سهلة ميسرة خالية من التنظير والتقعيد وذكر اختلاف المذاهب والآراء في المسائل والأحكام، بحيث يناسب ذلك البرنامج، يناسب الصغير والكبير والرجل والمرأة وطالب العلم والعامي، وذلك من خلال برامج تربوية يتربى عليها الزوج قبل زواجه، والزوجة قبل زواجها، والولد قبل صيرورته طالبا من طلاب العلم، والوالد قبل صيرورته أبا لأسرة، وكذلك الأم والبنت والشاب والشابة، ليعرف كل واحد من هؤلاء دوره في ذلك المحيط الأسري الداخلي والخارجي، فيتم التعامل بين الزوجين في إطار ذلك المنهج المصفى من الخلافات المنهجية والمشاكلات العلمية في صورة أقوال وأفعال وتكاليف وأعمال يكلف بها كل فرد من أفراد الأسرة، ليحقق المراد من وجوده كونا وشرعا في ذلك المكان، فيصبح كل فرد من أفراد تلك الأسرة حريصا مجتهدا أن يكون مخلصا في قصده وعمله، يبتغي بذلك مرضاة ربه تبارك وتعالى، متابعا في ذلك كله نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، متخلقا بأخلاقه الفاضلة، متصفا بالسلوك المستقيم. وبهذا المنهج التربوي تعود الأسرة بفضل الله وحوله وطوله إلى جادة سيرها على الصراط المستقيم والمنهاج القويم، وتصبح بحق أسرة مسلمة فاعلة في المجتمعات والدول والأمم، حيث يخرج منها الحاكم العادل والعالم الفاضل والجندي المناضل والطالب المجتهد المثابر والمعلم الشفيق والغني الشاكر والفقير الصابر والطبيب الرفيق والأب الحنون والتاجر الأمين والزوج الودود والزوجة الفاضلة المطيعة والولد البار الخلوق والبنت التقية الحيية والجارة المحسنة العفيفة. وبذلك يعود للأمة مجدها وعزها وريادتها وسيادتها على جميع الأمم، ويعود لها وجودها المنشود وجاهها وسلطانها المفقود، فيدخل الناس في الإسلام ظرافات ووحدانا وجماعات وأفواجا بدعوة الأخلاق والسلوك والفعال قبل دعوة المراء والخصام والجدال والقيل والقال. والقاعدة عند أرباب السلوك والأخلاق إن فعل رجل في ألف رجل أجدى من قول ألف رجل في رجل. وقد وقف بعض السلف الصالح على المنبر يوما فقال: إنكم أحوج إلى رجل فعال من رجل قوال، وإن أكبر الدول الإسلامية عددا ومساحة دخلها الإسلام عن طريق الأحوال والأعمال قبل الدعاوى والأقوال، عن طريق تجار مسلمين أوفياء أمناء صادقين عرضوا دين الإسلام العظيم، عرضوه بأفعالهم قبل أقوالهم، عرضوه بما كانوا يؤدون من شرائعه التي تعلموها وأوامره التي أمروا بها ونواهيه التي تركوها، فرأى الناس الإسلام على واقع الحياة في دنيا الله رب العالمين، فقالوا: من القوم؟ فقالوا: نحن المسلمون. قالوا: نعم هذا الدين دينكم، ونعم هذا الطريق طريقكم. فدخلوا في الإسلام ظرافات ووحدانا، ودخلوا في الإسلام جماعات وأفواجا، حتى وصلت دعوة الإسلام إلى ملك السند فدخل الإسلام مسلما ودعا الناس إلى اتباع ذلك الدين، فدخلت بلاد السند والهند، وكذلك دخل بلاد أندونيسيا في الإسلام عن طريق التجار المسلمين. فهذه رسالتي إلى علمائنا الربانيين ودعاتنا الصادقين وطلاب العلم المخلصين، لعلها تجد عندهم آذانا صاغية وأذهانا من المشاغل والهموم صافية، وأوقاتا من المشاغل والتكاليف خالية، وقبولا للقيام بأعبائها وتبعاتها، وهم أهلها وأربابها، وعلى أيديهم تربت النفوس الشريفة وخرجت القلوب التقية والأنفس الطاهرة لملا، وهم ورثة الأنبياء وحراس العقيدة وحماة الأمة وحملة الشريعة. اللهم وفقنا وإياهم بتوفيقك، وثبتنا وإياهم بتثبيتك، واجعلنا وإياهم مفاتيح خير مغاليق شر، دعاة هداية لا دعاة ضلالة، ووفقنا إلى ما تحبه وترضاه من الأقوال والأفعال يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم على النبي الهمام والصحب الكرام والآل من الأهل والأتباع إلى يوم الدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الحرف هو اللبنة الأولى في بناء الكلمة، وإن الكلمة هي اللبنة الأولى في بناء الجملة، والجملة بنوعها ينشأ عنها الكلام والبيان والفهم والإفهام، والخلل في إقامة الحرف يؤدي إلى الخلل في ذلك كله، ومن هنا يحدث الخلط والتحريف في المباني والمعاني، وتختلط المسائل وتتشابك الدروب وتتخالف الأفهام، فتغيب الحقائق ويلبس الباطل ثوب الحق، ويأتي الخلاف والاختلاف والشقاق، وتتغاير الأوضاع وتتخالف الأفهام، والشيء بالشيء يذكر وبالمثال يتضح المقال. فالفرض هو اللبنة الأولى في بناء الأسرة، والأسرة هي اللبنة الأولى في تأسيس المجتمع، ومن المجتمعات تنشأ الدول وتصير الأمم. والخلل في تكوين الفرض وتأسيسه وتربيته وتهذيبه يؤدي إلى الخلل في تكوين المجتمعات، وإن أعظم بناء يمكن للإنسان أن يبنيه أن يقوم على تأسيس أسرة مسلمة على أصول راسخة وقيم راشدة وأخلاق فاضلة. قال تعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. والغفلة عن ذلك الدور والإعراض عنه بمثابة تدمير لهذه الأسرة التي هي أساس المجتمع. ومن هنا يحدث الخلط والخلل في الدول والأمم، فتفسد الأخلاق وتتغاير الأعراف وتنهار القيم، ويصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا. وكما قال الشاعر الحكيم: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. فما أحوج الأمة المحمدية إلى أن تعيد النظر في أصول بنائها ومادة قواعدها، ما أحوج الأمة المحمدية إلى أن تعيد النظر في أصول بنائها ومادة قواعدها التي قامت عليها، والنظر إلى أركانها التي هي مادة وجودها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال مجاهد: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أي اتقوا الله وأوصوا أهليكم بتقوى الله. وقال قتادة: تأمرهم بطاعة الله، أي تأمر أهلك بطاعة الله وتنهاهم عن معصية الله، وأن تقوم عليهم بأمر الله وأن تأمرهم به وأن تساعدهم عليه. فإذا رأيت لله معصية قذعتهم عنها وزجرتهم عنها. وهكذا قال الضحاك ومقاتل: حق المسلم على المسلم أن يعلم أهله من قرابته وإمائه وعبيده، أن يعلمهم ما فرض الله عليهم ونهاهم الله عنه، ولا يكون ذلك إلا من خلال إعادة النظر في أحوال الأسرة وأفرادها، رجالا ونساء، شيبا وشبانا، آباء وأمهات، أبناء وبنات، المقبلين على الزواج منهم والمقبلات. وذلك من خلال إعادة النظر في المحيط الأسري، في أحواله الداخلية وعلاقاته الخارجية وأثره في المجتمعات المحيطة به سلبا وإيجابا، والنظر في دوره في النهوض بالمجتمع من كبوته والإمساك به ليقوم من زلته وعثرته. وإن الناظر في أحوال الكثير من الأسر المسلمة ليصدمه ما يراه من العجب العجاب والهرج الهارج والمرج المارج. فلقد صارت أسر المسلمين إلا من رحم الله رب العالمين تترنح في سيرها ترنح السكران، خطوة إلى الأمام وعشرات إلى الخلف، وصارت تعرف اليوم ما كانت تنكره بالأمس وتنكر اليوم ما كانت تعرفه بالأمس. وصار التذبذب أصدق أوصافها، والتردد هو الغالب على أحوالها، وصار الذوبان في الآخرين معتادا على الكثرة الكاثرة من أفرادها، حتى صار من الصعب عليه أن تميز بين الأسرة المسلمة وبين الآخرين من حولها، وذلك للتشابه الكبير في اللباس والعادات والأخلاق والسلوك والمعاملات. والسبب في ذلك كله غياب الدور التربوي والمنهج الدعوي، غياب الدور التربوي والمنهج الدعوي القائم على تزكية تلك الأسرة وتهذيب وتربية أفرادها. فصرت ترى الوالد لا شغل له في ليله ونهاره وصبحه ومسائه إلا القيام على أبدان أولاده ونسائه، متناسيا متغافلا أن داخل الأبدان أرواحا تحتاج تلك الأرواح إلى تعاهد ورعاية. وقد جعل الله رب العالمين غذاء الأبدان فيما يخرج من الأرض، وجعل الله رب العالمين إقامة الأرواح فيما ينزل من السماء. ولكن شغل جل الآباء بالأبدان عن الأديان وبالأجسام عن الأرواح، فضاعت المشاعر والأحاسيس والأعراف، وانمحت الشرائع في المعاملة بين الزوج وزوجه، وخف العمل بالشرائع في المعاملة بين الزوج وزوجه والوالد وولده والأخ وأخيه. فكل واحد من هؤلاء يريد أن يصل إلى ما يريد ولو على هلاك الآخرين من حوله. فترى بعض الأزواج يدمر بيته لشهوة عارضة من امرأة عابثة قد ملكت عليه زمام نفسه، فلم يفكر إلا في الوصول إليه بأي طريق من حلال أو من حرام، لا ينظر إلى الآثار المدمرة التي سوف تؤثر على تلك الأسرة انهيارا وتدميرا وتشردا وتفريقا. وفي المقابل ترى قطاعا من الزوجات لا ترى الواحدة منهن في زوجها إلا ما تحصله من متاع مادي أو إشباع غريزي، فإذا ما فرغ جيبه أو خارت قواه بحثت عن غيره، متناسية حقه وفضله متغافلة عن الواجب عليها في مثل هذه الظروف والأحوال من الصبر والتحمل، غير مكترثة بضياع أسرة كاملة وتشرد أبناء بعد حياة بالرعاية كانت حافلة، حيث يغيب الزوجان في غياهب شهوتهما والسعي إلى إشباع غرائزهما، يغيبان عن الواجبات الملقاة على كاهلهما والأعباء والتكاليف المنوطة بهما، فيخلفان وراءهما أسرة شهوانية تربت في مجتمع شهواني بين أب لا يريد إلا نفسه وأم لا تريد إلا نفسها، فتكرر صورة الأب في ولده وصورة الأم في ابنتها، ويبتلى المجتمع بنماذج مشوهة تزيد فساده إفسادا. فترى ولدا أنانيا قد غاب عن واقعه في غياهب أحلامه وآماله، فلا يرى من أبيه إلا كونه مسؤولا عن تحقيق أحلامه وطموحاته وتلبية أمنياته ورغباته بلا رعاية لقدرات أبيه وطاقاته، فصار العقوق بديلا عن البر والإساءة مكان الإحسان، وصار الولد محاسبا معاقبا لوالده لا محاسبا مؤدبا على يديه، وصارت تطلعات الأبناء فرائض مفروضة على الآباء لا خيار للوالد في قبولها أو ردها، وإنما الواجب عليه بذل الغالي والنفيس من الأموال والأعمار والطاقات لتحقيق رغبات وأمنيات أبنائه والوصول إليها، وعلى حسب ذلك وجودا وعدما ترى الأبناء لآبائهم يكرمون أو يهينون، يبرون أو يعقون، فصار البر والعقوق رهين المصالح الشخصية والرغبات المادية والأعراف المجتمعية، وصارت القيم والمثل والأخلاق المصطفوية عند هؤلاء حبيسة الكتب من ذكريات الماضي العتيق، ونشأت أجيال كاملة لا تعرف الفرق بين السنة والبدعة والحسنة والسيئة والحق والباطل، وصار الولاء والبراء على الباطل والبدعة لا على الحق والسنة، وانخرط الكثير من أفراد الأمة الإسلامية في الليبرالية والعلمانية والماسونية والشيوعية والرأسمالية، حيث فقدت الأمة هويتها وانمحت في أصول الآخرين وأعرافهم، انمحت أصولها في أصولهم وانمحت أعرافها في أعرافهم. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى، قال فمن؟ فصار التغريب ظاهرا في أمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى في أحط الأمور وأقدرها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل: يا رسول الله، كفارس والروم؟ فقال: ومن الناس إلا أولئك. وحتى في المجتمعات التي تدعي التمسك بالدين والشريعة اختلطت فيها الضروب وتشابهت فيها المسالك، فصار من العسير عليه أن تفرق بين سني ومبتدع، أن تفرق بين جاد وهازل، أن تفرق بين طائع وعاص، وما ذاك إلا لاختلاف الثوابت وكثرة المتغيرات، حتى صار لكل من أراد أن يحتج على قوله وفعله إمام ودليل يحتج به على مخالفيه، وكل يدعي أنه على الحق والسنة وغيره على الباطل والبدعة. وصارت المجتمعات الدعوية ساحات جلاد وقتال ومراء وجدال وهجر وخصومة بأدنى شبهة وبأتفه الأسباب، يصير الأمر إلى تبديع وتفسيق وتمزيق وتشريد لشبهة من قول أو تورط في معصية من فعل. وصارت المجتمعات الدعوية جزرا منعزلة بعضها عن بعض، وكل فيها يبكي على ليلاه، لا تآلف بين الأفراد، ولا تحاب بين المتآخين، ولا تآزر بين الدعاة والمدعوين، ولا تعاون بين أفراد الدعوة العاملين. وصار مجتمع الدعوة مجتمع صراع وجلاد وشقاق وعناد، وتفرقت الأمة تفرق الأمم من قبلها، وصرت ترى أحاديث التفرق واقعا معاشا في دنيا الله رب العالمين، كما جاءت في ذلك الروايات الحديثية. فأخرج ابن ماجه قال: حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي، حدثنا عباد بن يوسف، حدثنا صفوان بن عمرو عن راشد بن سعد عن عوف بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، فواحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة، فإحدى 70 في النار وواحدة في الجنة، والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، واحدة في الجنة و72 في النار. قيل: يا رسول الله، من هم؟ قال: الجماعة، أي الفرقة الناجية هي الجماعة التي تجتمع ولا تتفرق، التي تتآلف ولا تتخالف، التي تتوحد ولا تتشتت، التي تعمل على قلب رجل واحد لإقامة دين الإسلام العظيم. وهذا شاهد آخر أخرجه أبو داود قال: حدثني أزهر بن عبد الله الحرازي عن أبي عامر الهوزني عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه قام فينا فقال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا، فقال: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار، وواحدة في الجنة هي الجماعة. فصرت ترى تفرقا حادثا في الأمة، صرت ترى تنازعا، وكادت أن تتلاشى الأخوة الإيمانية في وضوحها وصفائها بعد ذلك التفرق الحادث في الواقع الدعوي، وصار وجودها كالكبريت الأحمر أو كعنقاء مغرب تظهر على استحياء الفينة بعد الفينة، وكل ذلك بسبب غياب المنهج العلمي الذي يقوم بالدور التربوي لهؤلاء الأفراد الذين دخلوا المعترك الدعوي، دخلوا إليه بنزقهم وطيشهم وسفههم وحمقهم، لم يتربوا صغارا على مائدة التزكية والتربية والتصفية والتنقية، هم وآباؤهم وأمهاتهم وإخوانهم وأخواتهم، حيث انشغل الكثير من الدعاة والعلماء في شتى بقاع العالم عن دورهم الدعوي في النهوض بالأسرة المسلمة تزكية وتربية ورعاية وتهذيبا من خلال حلق علم خاصة بهذا الباب ومنهج تربوي محكم ينشأ عليه الصغار قبل أن يصيروا كبارا، وينشأ عليه الطلاب قبل أن يصبحوا دعاة وعلماء، حيث انشغل علماؤنا ودعاتنا بشروح المتون وأمات الكتب وتناول أبواب العلم في شتى العلوم. وهذا هو الأصل الأصيل والركن الركين في الواقع الدعوي، ولا يجوز إهماله ولا يجوز التقصير فيه. ولكن أين نصيب الأسرة المسلمة في البرنامج الدعوي والمنهج التربوي؟ أين نصيبها في المصنفات التربوية المنهجية التي تحدد لكل فرد ما يجب له وما يجب عليه؟ أين نصيبها في الكتب الفقهية التي يرجع إليها عند الخصام والتنازع بين الأفراد الأسرة الواحدة ليعرف كل فرد في الأسرة ما له وما عليه؟ وأين الجهد المبذول في النظر إلى ما تتعرض له الأسرة المسلمة من مواجهات وأزمات وفتن وشبهات، لتجد منهجا تستقوي به أمام الشهوات وتقف به أمام الشبهات وتثبت به أمام الفتن والابتلاءات؟ وذلك كله لإقامة أفراد الأسرة المسلمة على جادة الحق وسوائه بطريقة سهلة ميسرة خالية من التنظير والتقعيد وذكر اختلاف المذاهب والآراء في المسائل والأحكام، بحيث يناسب ذلك البرنامج يناسب الصغير والكبير والرجل والمرأة وطالب العلم والعامي، وذلك من خلال برامج تربوية يتربى عليها الزوج قبل زواجه والزوجة قبل زواجها والولد قبل صيرورته طالبا من طلاب العلم والوالد قبل صيرورته أبا لأسرة، وكذلك الأم والبنت والشاب والشابة، ليعرف كل واحد من هؤلاء دوره في ذلك المحيط الأسري الداخلي والخارجي، فيتم التعامل بين الزوجين في إطار ذلك المنهج المصفى من الخلافات المنهجية والمشاكلات العلمية في صورة أقوال وأفعال وتكاليف وأعمال يكلف بها كل فرد من أفراد الأسرة، ليحقق المراد من وجوده كونا وشرعا في ذلك المكان، فيصبح كل فرد من أفراد تلك الأسرة حريصا مجتهدا أن يكون مخلصا في قصده وعمله، يبتغي بذلك مرضاة ربه تبارك وتعالى، متابعا في ذلك كله نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، متخلقا بأخلاقه الفاضلة متصفا بالسلوك المستقيم. وبهذا المنهج التربوي تعود الأسرة بفضل الله وحوله وطوله إلى جادة سيرها على الصراط المستقيم والمنهاج القويم، وتصبح بحق أسرة مسلمة فاعلة في المجتمعات والدول والأمم، حيث يخرج منها الحاكم العادل والعالم الفاضل والجندي المناضل والطالب المجتهد المثابر والمعلم الشفيق والغني الشاكر والفقير الصابر والطبيب الرفيق والأب الحنون والتاجر الأمين والزوج الودود والزوجة الفاضلة المطيعة والولد البار الخلوق والبنت التقية الحيية والجارة المحسنة العفيفة. وبذلك يعود للأمة مجدها وعزها وريادتها وسيادتها على جميع الأمم، ويعود لها وجودها المنشود وجاهها وسلطانها المفقود، فيدخل الناس في الإسلام ظرافات ووحدانا وجماعات وأفواجا بدعوة الأخلاق والسلوك والفعال قبل دعوة المراء والخصام والجدال والقيل والقال. والقاعدة عند أرباب السلوك والأخلاق إن فعل رجل في ألف رجل أجدى من قول ألف رجل في رجل. وقد وقف بعض السلف الصالح على المنبر يوما فقال: إنكم أحوج إلى رجل فعال من رجل قوال، وإن أكبر الدول الإسلامية عددا ومساحة دخلها الإسلام عن طريق الأحوال والأعمال قبل الدعاوى والأقوال، عن طريق تجار مسلمين أوفياء أمناء صادقين عرضوا دين الإسلام العظيم، عرضوه بأفعالهم قبل أقوالهم، عرضوه بما كانوا يؤدون من شرائعه التي تعلموها وأوامره التي أمروا بها ونواهيه التي تركوها. فرأى الناس الإسلام على واقع الحياة في دنيا الله رب العالمين، فقالوا: من القوم؟ فقالوا: نحن المسلمون. قالوا: نعم هذا الدين دينكم، ونعم هذا الطريق طريقكم. فدخلوا في الإسلام ظرافات ووحدانا، ودخلوا في الإسلام جماعات وأفواجا، حتى وصلت دعوة الإسلام إلى ملك السند فدخل الإسلام مسلما، ودعا الناس إلى اتباع ذلك الدين فدخلت بلاد السند والهند، وكذلك دخل بلاد أندونيسيا في الإسلام عن طريق التجار المسلمين. فهذه رسالتي إلى علمائنا الربانيين ودعاتنا الصادقين وطلاب العلم المخلصين، لعلها تجد عندهم آذانا صاغية وأذهانا من المشاغل والهموم صافية، وأوقاتا من المشاغل والتكاليف خالية، وقبولا للقيام بأعبائها وتبعاتها، وهم أهلها وأربابها، وعلى أيديهم تربت النفوس الشريفة وخرجت القلوب التقية والأنفس الطاهرة لما لا، وهم ورثة الأنبياء وحراس العقيدة وحماة الأمة وحملة الشريعة. اللهم وفقنا وإياهم بتوفيقك، وثبتنا وإياهم بتثبيتك، واجعلنا وإياهم مفاتيح خير مغاليق شر، دعاة هداية لا دعاة ضلالة، ووفقنا إلى ما تحبه وترضاه من الأقوال والأفعال يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم على النبي الهمام والصحب الكرام والآل من الأهل والأتباع إلى يوم الدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.